طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فلازلنا في ترجمة الباب الثاني من أبواب كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري. ورأينا أن الترجمة بناها الإمام البخاري رحمة الله عليه من أمرين: من بعض لفظ حديث أخرجه الإمام مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري، وهو حديث مثل الدنيا في الآخرة، مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ومن الآية: أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وسوف نرى بعد قليل أن هذه الآية احتوت على الدليل العقلي على المعنى الذي جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي أشار إليه الإمام البخاري، أو أشار ببعض ألفاظه الإمام البخاري في الترجمة. ثم إن حديث الباب سيأتي ليصور لازما من لوازم المعنى المراد من الترجمة. نحن نعرف أنه عموما في التصانيف هناك علاقة بين العنوان وبين المواضيع التي تأتي تحت هذا العنوان. في بعض الأحيان قد يكون الموضوع إجماليا مجملا، فيأتي الموضوع مفصلا لهذا العنوان. في بعض الأحيان يكون الموضوع محتويا على ادعاء معين ورد فيه مدعى معين، فيأتي الموضوع ليبرهن على هذا المدعى. في بعض الأحيان يأتي مؤكدا، وفي بعض الأحيان يأتي ببعض لوازم هذا العنوان، وهو من نوع هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن تحت هذه الترجمة. نرجع إلى الآية، وهي قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. اللعب سبق الكلام عليه، اللعب واللهو سبق الكلام عليه. خلاصة الكلام أن اللعب هو أن يتحرك الإنسان حركة لا مقصد له من ورائها، بلا مقصد. وأما اللهو فهو أن يتحرك الإنسان بمقصد لكنه ليس هو المقصد الذي يعنيه ويهمه، ليس هو المقصد الأليق به، يعني دون ما هو الأهم والأنفع بالنسبة إليه. وختمنا بقولنا أن كل لعب لهو، لأن الإنسان إذا لعب أي تحرك حركة لا مقصد من ورائها، فلا شك أنه بهذه الحركة هو منشغل عن المقصد الذي يعنيه ويهمه. وليس كل لهو لعب، لأن الإنسان قد يلهو بمعنى أنه ينشغل بمقصد معين، لكن هذا المقصد يكون دون المقصد الذي يعنيه ويهمه. يعني اللهو أعم مطلقا من اللعب، لكن هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فما الفرق بين اللعب واللهو؟ كلاهما في النتيجة سواء، لأن الإنسان سواء تحرك حركة لا مقصود له من ورائها، أو تحرك حركة له قصد من ورائها، لكن هذا القصد هو دون المقصد من خلقه ومن إيجاده، فالعاقبة سواء، العاقبة سواء بالنهاية. فلذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه قبل أن يعمل الإنسان وقبل أن يتحرك. ليس المهم أن يكدح الإنسان، وليس المهم أن يسعى الإنسان وأن يضمى وأن يشقى وأن يتعب، وإنما الأهم من ذلك ماذا أعمل. هذا هو الأهم. الله عز وجل بيّن لنا علة وجودنا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واللام هنا تفيد أنها علة منصوصة صريحة، يعني العلة هنا ليست مومئا إليها إيماء أبدا، وإنما هي منصوص عليها وعلة صريحة كذلك. والعلل المنصوصة الصريحة هي ما دخل عليها مثل اللام والباء: فبظلم من الذين هادوا، مثلا أن، إن، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآخر. هذه كلها تفيد أن العلة المنصوصة هي صريحة وليست من نوع الإيماء والإلماح. فإذا العلة هنا في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي علة صريحة في أن الإنسان لم يخلق إلا لهذا الهدف، لم يخلق إلا لهذه العلة. فالإنسان إذا لم يشتغل بعلة وجوده، إذا لم يسر في طريق يحقق فيه علة وجوده، فجهده لا طائل من ورائه، لا قيمة له، جهده مهدورا. ولذلك يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له على الإطلاق. الله عز وجل يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو في موضع آخر، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. فإذا لا يؤجر الإنسان في هذه الدنيا على أي سعي، وإنما يؤجر فقط على سعي الإيمان والتقوى، على سعي تحقيق العبودية، تحقيق المقصد من وجوده. فالإنسان قد يتعب، قد يشقى، بل كل الناس يشقون ويتعبون في هذه الدنيا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان يعني يا أيها الإنسان شملت كل إنسان، شملت كل إنسان على وجه الأرض. فالجميع يشترك في الكدح، لكن منهم من يكدح ولكدحه مردود، ومنهم من يكدح وليس لكدحه مردود. إذا أردنا أن يكون لكدحنا مردود، فيجب أن يكون كدحنا في تحقيق علة وجودنا، مقصد وجودنا. ولذلك الله عز وجل يقول في كتاب العزيز قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أخسر الناس أعمالا من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني تعب وشقي ثم بعد ذلك لا طائل من وراء هذا التعب، لا مردود من وراء هذا الشقاء. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه مرة كان يسير مع أصحابه فأشرفوا على صومعة فيها راهب، فنادى الراهب، فلما خرج الراهب إذا رجل طاعن في السن وقد شاب شعر رأسه ولحيته وسقط شعر رأسه على حاجبيه، فجعل عمر رضي الله عنه ينظر إليه ويبكي. تعجب أصحابه لما ناديته ثم لما أشرف عليك بكيت؟ قال ذكرت قوله تعالى عاملة ناصبة تصلى نار حامية، يعني جهد لا طائل من ورائه، لا مردود من ورائه، هذا أخطر شيء. فإذا قبل أن أعمل يجب أن أبحث هل هذا العمل متوافق مع علة وجودي، لأنه إذا لم يكن متوافقا مع علة وجودي أصبح صار عملا لا مردود من ورائه، لا نفع من ورائه، لا طائل من ورائه على الإطلاق. من أجل ذلك الله عز وجل أمرنا أن نفتقر إليه في اليوم 17 مرة توطئة لسؤاله الصراط المستقيم. المكلف يفترض عليه أن يقرأ سورة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، تسقط الصلاة من دونها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الله عز وجل أمرنا أن نفتقر إليه، أن نثني عليه، أن نثني عليه، ثم بعد ذلك أن نسأله سؤالا واحدا، ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم ما هو؟ هو أقصر طريق بين نقطتين، أقصر طريق بين نقطتين. أي خط متعرج هو جهد ضائع، هو وقت ضائع بلا مردود بلا فائدة. فالله عز وجل أمرنا أن نسأله في اليوم 17 مرة أن يهدينا الصراط المستقيم، ليغرس في وعينا وفي عقلنا وفي أرواحنا أن كل جهد في غير الطريق الذي خلقنا لأجلها هو جهد ضائع، نحن فيه مغبونون. فنحن نفتقر إلى الله عز وجل، نثني عليه ونفتقر، نقول له إياك وحدك نعبد، إياك وحدك نستعين، ونسأله سؤالا واحدا وأن يثبتنا في هذا الطريق حتى لا نغبن، أن يقينا الغبن. فإذا هذا إن دل فإنما يدل على أهمية أن يستقيم الإنسان على الطريق التي يحقق من خلالها علة وجوده، وإلا كان جهده ضائعا، كان جهده عبثيا لا قيمة ولا مردود من ورائه. وهذا المعنى خطير جدا أيها الإخوة، في غاية الخطورة، ويستدعي منا أن نقف مطولا وأن ننظر وندقق في حياتنا، ندقق في انشغالاتنا، ندقق في اهتماماتنا، ندقق في برنامج حياتنا، في وجهة حياتنا، ثم نفصل هذه الحياة وفق هذا المقصد الذي خلقنا لأجله. وإلا كان جهدنا ضائعا لن نؤجر عليه، بل سيكون أثرها، أثر جهدنا علينا يوم القيامة سلبيا. فهذا هو مراد الله عز وجل من قولي إنما الحياة، اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي نظرة أهل الدنيا إلى الدنيا نظرة عبثية، أنه لا غاية من وراء هذه الدنيا، ولازم هذه النظرة أنهم يلعبون ويلهون عن المقصد الذي خلقوا لأجله، وبالتالي يوم القيامة يفيدون على الله عز وجل وهم قد غبنوا أعظم الغبن، غبنهم غبنوا أنفسهم بهذا الجهد الضائع الذي لا قيمة له. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ثم يقول وزينة. ما معنى الزينة؟ الزينة هي زيادة محببة تعلق بظاهر شيء معين تخفي قبائحه، هي فإذن هي زيادة ظاهرية أو زيادة محببة تعلق بظاهر شيء معين لتخفي قبائحه. يعني الزينة لماذا تستخدم، لماذا تستعمل؟ من أجل إخفاء قبائح الأشياء، من أجل ستر عيوب الأشياء. فندل فإنما يدل على أن الدنيا قبيحة في حقيقتها، قبيحة في حقيقتها. وأما قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فمقصوده معنى آخر، ليس المقصود أن الإيمان قبيح أبدا، الإيمان هو مقتضى الحق والخير والجمال، ولذلك هو بهي جميل في أعلى درجات الجمال والبهاء، لكن المقصود كتزيين الطبيب الدواء المر لمريضه، أي بأن يلفته إلى أهمية هذا الدواء وفوائد هذا الدواء وشدة حاجته إلى هذا الدواء حتى يستصغر مذاقه المر. نحن نعرف أن الإيمان احتف بأي شيء، الإيمان احتف بالمكاره كما نطقت بذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتزيين الله هنا عز وجل الإيمان في القلب هو بأن يلفت المؤمن وبأن يتنبه المؤمن إلى أهمية هذا الإيمان وفوائد هذا الإيمان، وأنه لا سعادة ولا عزة له في الدنيا والآخرة إلا بهذا الإيمان، حتى يستصغر هذه المكاره التي احتفت به. ولذلك من هذا الباب أيضا حديث أبي سعيد الخدري أنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو يوعك، قال فوضعت يدي عليه فوجدت حره من فوق اللحاف، فقلت له يا رسول الله ما أشدها عليك، ما أشد هذه الحمى عليه؟ قال نعم، إن نحن معاشر الأنبياء يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال أشد الناس بلاء الأنبياء. قلت ثم من؟ قال الصالحون. قال إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا العباءة يحويها، وفي لفظ يحويها، يعني ضبط باللفظين، التحوية هي إحاطة سنام البعير بكساء قبل ركوبه، يحويها أو يحويها، يحوي نفسه في هذه العباءة، لا يجد إلا عباءة واحدة يحوي نفسه فيها. قال وإن كان أحدهم، هنا الشاهد، لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم، يخاطب الصحابة بالرخاء. لماذا زين لهم البلاء؟ لماذا؟ لأنهم عرفوا فضله وحقيقته، فاستصغروا المعاناة التي يتسبب لهم بها. هذا طبعا لا يعني أن الإنسان يدعو بالبلاء، بل أفضل الإنسان يبغي أن يدعو بالعافية، بالعفو والعافية، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد لاحظوا كيف زين هذا البلاء الذي يكرهه غالب الناس، معظم الناس، بل كل الناس يكرهونه إلا الصالح والأنبياء، ولا يمكنهم أن يتحملوا معاناته، لم يعودوا يلتفتون إلى هذه المعاناة من شدة التفاتهم إلى هذا الأجر العظيم الذي يحصلونه جراء صبرهم على هذا البلاء. نعود إلى الآية، يقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، يعني سمى الله عز وجل الدنيا بحد ذاتها زينة. طب زينة لماذا؟ الأصل في نصوص أخرى في أحاديث أخرى أن تأتي النصوص تبين لنا أن الدنيا مزينة، لكن هنا القرآن يقول أن الدنيا بحد ذاتها زينة. طب زينة لماذا؟ ليدلك أنها ظاهر لا باطن لها، هي مجرد زينة لا حقيقة لها لا باطن لها على الإطلاق، يعني قدرها في الآخرة صفر على التحقيق، هذا هو مراد الله عز وجل هنا. وإلا فالإنسان بماذا يخرج من هذه الدنيا؟ لا يخرج بالشيء على الإطلاق. بماذا يخرج الإنسان من هذه الدنيا؟ في بعض التفاسير أن قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا نقلوا عن السلف قولهم أي الكفن، يعني لا يخرج الإنسان من الدنيا إلا بالكفن. الإنسان قد يملك الملايين والمليارات في هذه الدنيا، لكن بماذا يخرج من هذه الدنيا؟ يخرج فقط بالكفن الذي يلف فيه قبل أن يوضع وراء التراب. فإذا هذه الدنيا لا قيمة لها، لا حقيقة لها الآن. ثم يقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يأتي بلازم الافتتان بهذه الدنيا، يأتي بلازم الافتتان بهذه الزينة، ما هو التفاخر والتكاثر. الإنسان إذا افتتن بالدنيا صار عمله كله وسعيه كله في أي شيء، إما في المباهات وإما في الاستكثار من الأموال والأولاد والمتاع. وهذا معروف، نجد أهل الدنيا إلا ما يعني نسأل الله عز وجل أن يقينا هذا الحال، نجد كثير من تعلق قلبه بالدنيا همه المباهات، همه الافتخار. لذلك إذا استضاف أحدهم فأنه يكون أكبر همي كيف يلبس أفخر الثياب، أفخر ما عنده، ويرتدي أفخر الساعات، ويزين المتاع البيت على أحسن وجه، ويأتي بأفخر الأطعمة ليباهي على ضيفه، ليفتخر على ضيفه. ثم يكون همة الضيف على ذلك إذا أراد أن يرد له هذه الدعوة أيضا أن يباهيه وأن يزايد عليه، ويأتي بما هو أنفس في الملابس والمتاع وأصناف الضيافة وإلى آخره. هذا يشغل وقت الكثير من الناس اليوم، من تعلق قلبه بالدنيا انشغل بهذا ولا بد. وتكاثر في الأموال والأولاد، التكاثر في الأموال والأولاد، لأن الإنسان إذا تعلق قلبه بالدنيا صارت طمعه، صارت غاية آماله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن هذا الطمع العجيب المخيف المريع بقوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. تخيلوا أن إنسان عنده واد من ذهب، يعني يستطيع أن ينفق منه هو وأولاده وأحفاده وأحفاد الأحفاد ولا ينفذ. واد من ذهب، الذهب يعني قيمته ثابتة، ليست كالدولار مثلا، قيمة ثابتة. ومع ذلك لأن قلبه متعلق بالدنيا يشعر بالفقر، فيبتغي إلى هذا الوادي واديا ثانيا، ثم إذا حاز هذا الوادي الثاني أيضا يشعر بالفقر، يقول لك لا هذا لا يكفي، لابد أن أسعى إلى واد ثالث. يقول ولا يملأ جوف ابن آدم التراب. شيء مريع، شيء مخيف جدا. والله عز وجل يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني هذا الطمع يبقى حتى الرمق الأخير. إذا تعلق قلب الإنسان بالدنيا الطمع بالاستكثار منها يبقى حتى الرمق الأخير. ولذلك يقول الله عز وجل كلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فإذا الذي يعالج هذا الطمع وهذا الجشع وهذا اللهث وراء الدنيا ومتاعها وشهواتها ما هو؟ علم اليقين، اليقين بالآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عند ذلك يفقه الإنسان أنه إذا استكثر من متاع الدنيا أنما يستكثر من شيء يسأل عنه يوم القيامة. لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، الصحابة قالوا يا رسول الله وأي نعيم هو وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال أما إنه سيكون. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل يسأل الإنسان عن النعل، عن الحذاء الذي يرتديه في الدنيا، عن الحذاء الذي ينتعله يسأله. وفي بعض الروايات وبعض الأحاديث يقال له ألم نصحح بدنك، ألم نسقك الماء البارد، فكيف بما فوقه. فالإنسان إذا أيقن بالآخرة عند ذلك لازم هذا أن يدرك أنه إذا استكثر من متاع الدنيا إنما يستكثر من تبعات سيسأل عنها يوم القيامة. فلذلك حاصل هذا الكلام أن أهل الدنيا نظرتهم إلى الدنيا عبثية، ولازم ذلك أن يلعبوا وأن يلهوا، وأنهم مفتتنون بهذه الدنيا، وحاصل ذلك أنهم منشغلون بالمباهات، يباهون بهذه الدنيا بمتاع هذه الدنيا، تباهون بما منحهم الله وتفضل عليهم من النعم في هذه الدنيا، وأيضا يسعون إلى الاستكثار من الأموال والأولاد والشهوات في هذه الدنيا. هذا لازم الافتتان بالدنيا. فإذا لازم النظر العبثية اللعب واللهو، لازم الافتتان بالدنيا الاشتغال بالتباهي والتفاخر. الآن يقول الله عز وجل كمثل غيث، يصور مثل هؤلاء، يقول كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار المقصود بهم الزراع الذين يكفرون، يغطون الحبة في التراب. ولماذا ضرب مثلا بالزراع؟ لأنه لا يعجبهم إلا المعجب حقيقة. الزراع هم الذين يعرفون قدر النبات وجمال النبات وجمال الثمار، ولذلك ضرب بهم المثال، لأنه يريد أن يضرب مثلا لأهل الدنيا الذين أعجبوا بالدنيا حتى الثمالة إلى آخر حد، افتتنوا بها إلى آخر حد. يقول كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام. ما مثل هؤلاء؟ ما مثل هؤلاء الذين غفلوا عن علة وجودهم وافتتنوا بهذه الدنيا وأعجبوا بها إلى آخر حد؟ ما مصيرهم في النهاية؟ يعجبون بها ثم بعد ذلك تنقضي سريعا ولا يبقى منها شيء على الإطلاق. لا يخرج الواحد منهم مهما ملك إلا بالكفن الذي يلف به قبل أن يوارى التراب فقط. هذه الدنيا، هذه حقيقة الدنيا. ولذلك من أجل ذلك قلنا أن هذه الآية احتوت على دليل عقلي على الحديث الذي أشار الإمام البخاري إليه ببعض ألفاظه في الترجمة. إذن هذه الدنيا منقضية ولا يبقى منها شيء على الإطلاق. وقال تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فإذا إما أن الإنسان يغفل عن علة وجوده فيلعب ويلهو ويفتتن بهذه الدنيا فيتفاخر ويتباهى، يشتغل بالتفاخر والتباهي، ثم تكون العاقبة العذاب الشديد، وأما أن ينتبه لمقصد وجوده ولا يفتتن بهذه الدنيا ثم بعد ذلك ينتظره المغفرة والرضوان، رضوان الله عز وجل، رضوان سيده عنه. قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور والخداع، والغرور هو المخادع. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو المخادع، هم شياطين الإنس والجن الذين يخدعون الناس ويزينون الناس هذه الدنيا. يعني الدنيا خدعة كبرى. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما معنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ خديعة كبرى. فينبغي على الإنسان أن يلازم هذا الوحي وأن يلازم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقي نفسه هذه الخديعة الكبيرة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآن النبي ما هو حديث الباب؟ حديث الباب يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث الباب، وهذا الحديث يصور لازما من لوازم المعنى المتقدم الذي جاء في الترجمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام موضع صوت في الجنة، الصوت هو القضيب الذي يتخذ للتأديب، يتخذ للتأديب، موضع صوت في الجنة يعني موطئ قدم. وجاء في بعض الأحاديث التي رواها الإمام البخاري وغيره موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وقاب قوس أحدكم خير من الدنيا وما فيها، يعني موضع قدم في في الجنة خير من الدنيا كلها ومتاعك. لماذا؟ لأن الدنيا منقضية ولا يبقى منها شيء. إذا كانت الدنيا منقضية ولا يبقى منها شيء على الإطلاق، أليس موضع صوت من في الجنة التي لا موت فيها وإنما خلود وأمن بمعزل عن النعيم؟ لو سلمنا، لو قلنا أن النعيم الجنة هو كنعيم الدنيا، لكن في الجنة لا موت ولا خوف ولا حزن، وأنت لا تملك فيها إلا موضع صوت تأوي إليه في الليل، هل تقارن الدنيا كلها بنعيمها كله؟ هل تقارن هذه الدنيا بهذا الموضع في الجنة؟ على الإطلاق لا مجال للمقارنة على الإطلاق، لأن الدنيا منقضية ولا يبقى منها شيء على الإطلاق. الدنيا لا حقيقة لها، لا باطن لها، هي مجرد زينة، مجرد ظاهر. فلذلك موضع صوت في الجنة خير من الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استشهد على هذا بقوله تعالى، استشهد على قوله تعالى موضع على قوله موضع صوت في الجنة في حديث آخر بقوله تعالى وقرأوا إن شئتم وقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا مجرد خديعة لا قيمة لها على الإطلاق، لا حقيقة لها، لا باطن لها. ولذلك موضع صوت في الجنة حيث الخلود الأبدي خير من الدنيا كلها. فكيف وفي الجنة نعيم لا يمكن للإنسان أن يحيط به مهما وصف لك نعيم الجنة ومهما تصورته فالحقيقة أكبر من ذلك. ولذلك في حديث في صدر حديث الترمذي أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعمل. مهما تصورت بذلك فنعيم الجنة أعظم. وقال: وفي الجنة، في الجنة شجرة يسير الراكب، لم يقل الراجل، الراكب فيها مسيرة 100 عام، مسيرة 100 عام لا يقطعها على الإطلاق، لا يقطعها. وقرأوا إن شئتم وظل ممدود، شيء عجيب لا يمكن تصوره على الإطلاق. نعيمها من كنه آخر، من ماهية أخرى، لا يمكن الوقوف عليه بالعقل على الإطلاق، لا يمكن الوقوف على حقيقتها الخارجية إلا بالمعاينة. نسأل الله عز وجل أن نكون من سكانها بمنه وكرمه. وعن جرير رضي وعن جرير قال: نزلت الصفاح. الصفاح هي مكان قبل مكة، كان الناس يجتمعون فيه قبل الدخول إلى مكة بالحج أو العمر. قال: فإذا أنا برجل نائم تحت ظل شجرة كادت الشمس أن تبلغه، فقلت لغلامي: اذهب بهذا النطع، النطع وبساط من جلد، فأظله به. قال: فلما استيقظ إذا هو سلمان، سلمان يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت أسلم عليه، فقال لي: يا جرير، تواضع لله. شوف الصحابة لا يتركون الدعوة إلى الله على الإطلاق في كل وقت وفي كل حين، لا يتركون الدعوة، هم تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له: يا جرير، تواضع لله، فإن من تواضع لله رفعه الله يوم القيامة. يعني تريد الرفع يوم القيامة، تواضع لله. التواضع ركن العبودية أصلا، لا تقوم العبودية إلا بالتواضع لله، بالتطامن لله، بالافتقار إلى الله، وبعدم التعالي على الخلق. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال له: يا جرير، تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ الظلمات هذه التي تلف من يقف على أرض المحشر وبانتظار دوره في الحساب، أتدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قال: ظلم الناس بعضهم بعضا يوم في الدنيا. إذن الظلم هنا في الدنيا ينقلب ظلمات وسوادا يحيط بأبي الظالم حتى يأتي وقته ويقف بين يدي الله عز وجل ويقتص الله عز وجل منه لمظلومه، لمن ظلمه. قال: ثم أخرج، وهنا الشاهد، أخرج عودا من الأرض. عود قال يقول جرير، يعني لا أكاد أراه، عود صغير جدا. قال له: يا جرير، لو طلبت مثل هذا في الدنيا في الجنة لن تجده، لو طلبت مثل هذا في الجنة لن تجده. قال له: يا أبا عبد الله، فأين هو الشجر والنخيل، أين هو الشجر والنخيل؟ قال يا جرير، قال يا جرير: أصوله الذهب واللؤلؤ وأعلاه الثمر. أصوله اللؤلؤ والذهب وعلاه الثمر. أليس موضع صوت من مكان كهذا خيرا من الدنيا ما فيها؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، يقول: إن في الجنة مراغا من مسك. المراغ هو ما تتمرغ عليه الدواب لتتخلص من التعب الذي أصابها. إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا، يعني مراغ الدواب في الآخرة هو من مسك، تتمرغ الدواب على المسك. أليس موضع صوت من مكان كهذا خيرا من الدنيا وما فيها؟ أليس كذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من سكان هذه الجنة بمنه وكرمه. هذا فيما يتعلق ببعض أخبار كثيرة جدا. يعني من أخبارها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه: قلنا يا رسول الله، كنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة. كنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة. وهذا فيه أن الداعي عمله ترقيق القلوب، وأن الإنسان لا يكون من أهل الآخرة حتى يرق قلبه. كنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة. وأن إذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأطفال. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأكفكم ولزارتكم في بيوتكم. يعني لابد من الذنب، الإنسان لا يمكن أن يخلص من الذنب على الإطلاق. ولا يعني الإنسان أنه يذنب أنه خرج عن الصراط المستقيم، لا، يخرج عن الصراط المستقيم إذا لم يحسن التعامل مع الذنب، إذا لم يتعامل مع الذنب تعاملا صحيحا، نعم خرج عن الصراط المستقيم. أما الإنسان هو على الصراط المستقيم لا يذنب، لا، يذنب الإنسان بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف نتعامل مع الذنب؟ هنا القضية. بعض الناس يتعامل مع الذنب تعاملا خاطئا، مع ذنب صغير تعاملا خاطئا، حتى يكون من أذنب ذنبا أعظم منه وأحسن التعامل مع الذنب أفضل منه، أفضل منه. فإذن القضية هي كيف نتعامل مع ذنوبنا، ليس القضية ألا نذنب. الآن الصحابة لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كأنهم اشتاقت نفوسهم إلى الجنة، اشتاقت نفوسهم إنه طيب ما نهاية هذا الدرب الطويل المعجون بالغفلة والذكر والمعصية والطاعة والذنوب والاستغفار، ما نهاية هذا الطريق؟ أليس هو الجنة؟ يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بنروها. اشتاقت نفوسهم إلى الجنة، يا رسول حدثنا عن هذه الجنة التي هي خاتمة المطاف بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه إن شاء الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لبينة من ذهب ولبينة من فضة وملاطها المسك الأذفر، ملاطها يعني ما يطين به جدرانها، المسك الأذفر شديد الرائحة، وحصباؤها اللؤلؤ، الحصى فيها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها يخلد فلا ينعم فلا يبوس ويخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذه هي الجنة، أليس موضع صوت من مكان كهذا خير من الدنيا وفيها؟ هذا فيما يتعلق بأرض الجنة وحيطانها، والأخبار في ذلك كثيرة جدا. طيب ما يتعلق بالمعيشة فيها، بالمعاش فيها؟ جاء رجل إلى يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والشراب والشهوة والجنة. 100 رجل اليوم، كثير من الناس ربما الله عز وجل يرزقهم المليارات وآلاف الأصناف من النعم، لكن يقوم في نفسه مانع يمنعه من الاستفادة والاستمتاع بهذه النعم، أو يعتريه الضعف. لكن في الجنة لاحظوا يعطى قوة 100 رجل. فقال له هذا اليهودي، قال: يا أبا القاسم، فالذي يأكل ويشرب تكون من الحاجة، يعني أن يتعلق بأي شيء يعني ليشكك في هذا النعيم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، هو الذي يأكل ويشرب يكون من الحاجة. قال: ولكن حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل رشح المسك، فإذا البطن قد ضمر، فإذا البطن قد ضمر، يعني لا حاجة لأنظمة الرجيم في الجنة على الإطلاق. هذا بعض من أخبار الجنة يا أخوة، أليس موضع صوت من مكان كهذا خيرا من الدنيا وما فيها؟ بلى والله. نسأل الله عز وجل مني وكرم أن يجعلنا من سكان هذه الجنة. ثم يقول: ولا غدوة في سبيل الله أو روحة. اللام هنا للقسم، يعني يقسم النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يتشكك أحد بهذا المعنى الذي سيقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ولا غدوة في سبيل الله. الغدوة ما هي؟ هي المرة من الغدو، وهي الذهاب في أي وقت من أول النهار إلى زوال، إلى وقت زوال الشمس. ولا غدوة في سبيل الله. وفي سبيل الله ما معنى في سبيل الله؟ في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله، لأن الحديث يقول، حديث المعروف نسجد به مرارا وتكرارا، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يذاك في سبيل الله. قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإن في سبيل الله يعني في سبيل نشر الدين، في سبيل الدعوة إلى الله، في سبيل إعلاء كلمة الله. قال: أو هنا ليست للتشكيك وإنما للتقسيم، يعني الغدوة والروحة كلاهما في الفضل سواء. والروحة هي المرة من الرواح، وهو الذهاب في أي وقت من الزوال إلى غروب الشمس. يقول: ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. في هذه الجملة معنيان. المعنى الأول هو أن المقصود النبي عليه الصلاة والسلام أن أدنى مردود أخروي لأدنى جهد في الدنيا هو خير من الدنيا كلها، وهذا طبيعي جدا وهذا منطقي جدا. لماذا؟ لأن الدنيا، وتقدم أن الدنيا منقضية ولا يبقى منها شيء. ولذلك ما نعم موضع الصوت في الجنة التي فيها الخلود مع الأمن والنعيم خير من الدنيا وما فيها. والمعنى الآخر قالوا لا، المقصود هنا المقارنة بين فضل الغدوة في سبيل الله، في سبيل نشر الدين وإعلاء كلمة الله والدعوة إلى الله، المقارنة بين فضل هذا العمل وبين فضل الإنفاق. يعني لو جعلت لك الدنيا كلها في يدك وأنفقتها لله عز وجل لن تبلغ بهذا الإنفاق فضل الغدوة أو الروحة في سبيله. هذا المعنى أشار إليه ابن دقيق العيد وغيره من الأئمة. هذا فيه تفضيل العمل الدعوي على الإنفاق وغيره، أن الدعوة إلى الله عز وجل أعظم الأعمال. ولذلك العاقل ينبغي أن يستثمر أوقاته فيما يعود عليه بأعظم المردود. وقد استدل الإمام ابن دقيق العيد وغيره بحديث الحديث الذي أخرجه عبد الله بن المبارك، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشا فيهم عبد الله بن رواحة، فتأخر عبد الله بن رواحة ليشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من الصلاة، قال: والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. وهذا فيه تفضيل العمل الدعوي على كل عمل. ولغدوة في سبيل الله أروح خير من الدنيا وفيها. وهذا الحديث أو هذه الجملة ولغدوة في سبيل الله أروح أخرجها الإمام البخاري أيضا في موضع آخر من كتاب الرقاق في باب صفة الجنة والنار، عن أم حارثة رضي الله عنها بعد أن قتل واستشهد حارثة في معركة بدر، أصابه سهم غرب يعني لا يدرى راميه، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، تعرف موضع حارثة موقع حارثة، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإن كان غير ذلك سوف ترى ما أصنع، يعني من البكاء عليه من الجزع. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هبلتي، يعني هبلتي يعني جننتي يا أم حارثة، إنها ليست جنة إنها جنان، وأن حارثة في الفردوس الأعلى. ثم يقول، ثم قال في الحديث: ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم خير من الدنيا وما فيها، وموضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها، يعني الخمار الذي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا شيء عجيب، يعني لا توصف نساء الأرض بمثل هذا. يعني نساء الأرض توصف بحسن يعني بجمال الوجه واتساق التقاصيم ودقة الأنف، لكن لا توصف المرأة في الدنيا أن هناك ضوء ينبعث من وجهها. هذا ليس إلا لنساء الجنة. ثم يقول نصيفه، تخيل نصيف الخمار الذي على رأسه خير من الدنيا وفيها، فأي قيمة لهذه الدنيا؟ أليس موضع صوت في مكان كهذا خيرا من الدنيا وما فيها؟ لا شك. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من سكان الجنة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نستأنف الشرح هذا الكتاب العظيم ونبدأ بالباب الثالث في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله تعالى جميعا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.